طيب احنا الان هندخل في فصل جديد نتكلم فيه عن احكام النجاسات، سواء منها ما يعفى منه وما لا يعفى منه. هنتكلم عن طهارة الخبث وطهارة الحدث. ايه طهارة الخبث؟ النجاسات المتعلقة باليد، بالرجل، بالهدوم، خبث نجاسات يعني. اما الحدث فهو الطهارة، طهارة الوضوء او طهارة الغسل. فبدأ بالكلام عن طهارة الخبث لأن الكلام فيها قصير، بعدها يتكلم عن طهارة الحدث إن شاء الله. فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر؟ للقضية هل إزالة النجاسات في المذهب، مذهب الإمام مالك، سنة ولا واجبة؟ هل إزالة النجاسة من الثوب أو البدن أو المكان سنة ولا واجبة مع الذكر والقدرة؟ عندنا فيه رأيين، وكلا الرأيين قوي، وكلا الرأيين قوي. ولذلك يمكن أخف المذاهب في موضوع إزالة النجاسات المذهب المالكي، لأن لم يقل أحد من الفقهاء الآخرين أن إزالة النجاسة سنة إلا المالكي، ولهم أدلة، طبعا أدلهم أدلة. نشوف كده، نشوف الموضوع من أوله عشان نأخذ بالنا منه. وهل إزالة النجاسة الغير المعفو عنها، خلي بالك، الغير المعفو عنها، طبعا في نجاسات معفو عنها هنتكلم عنها، لكن نتكلم عن عن النجاسات التي غير المعفو عنها، محموله أي محمول الشخص، حجرا يحمله أو حشيش فوق دماغه ولا في كتفه، تعتبر محمول له، أو حبل شايل الحبال على كتفه، كله يعتبر كله محمول، إذا لم يكن الثوب طرف عمامته، بل ولو كان طرف عمامته. إيه هي حكاية طرف عمامته؟ الناس القدامى كان عندهم العمامة دي مهمة جدا، ولازم يجيبها 7-8 متر، يقعد يلف شوية، يلف وبعدين الباقي يبقى يعني لما يسجد، إذا كانت الدنيا حر يقوم فارش فارش طرف العمامة عشان يسجد عليها منين؟ من الحر. طيب افرض طرف العمامة ده في نجاسة، يعتبر محمول له، يعتبر حتى ولو كان مدلدل في الأرض، حتى ولو كان مدلدل في الأرض، ما دام في نجاسة إذن هو يعتبر محمول له، وبناء عليه فهو يعتبر حامل للنجاسة ما دام يحمل جزءا من هذا السوء. ولو كان طرف عمامته الملقى بالأرض سواء تحرك بحركته أو لا. وشمل المصلي الصبي، معاك انت ابن صغير بيصلي، برضو تطبق عليه هذا الحكم، وهو وجود خلوه من النجاسة في ثوبه وبدنه ومكانه. صبي احنا عندنا الصبي يؤمر بالصلاة وهم ابناء 7، فبناء عليه فهو مطالب بإزالة النجاسة. صحيح هو لا يطالب بها، ولكن وليه الذي يطالب بها، ولي الصبي هو الذي يطالب بإزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ومكانه. شوف، ولذلك قال الشيخ: ويتعلق الخطاب خطاب إزالة النجاسة بوليه فيأمره بذلك، ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع. الطهارة من باب إيه؟ إيه حكاية خطاب الوضع يا مشايخ؟ إحنا عندنا حاجة اسمها خطاب التكليف، خطاب إيه؟ خطاب الوضع. الصلاة، صلاة الظهر، كونها عقب الزوال، هذا خطاب إيه؟ خطاب وضع. كون أدخل الصلاة وأنا غير حامل للنجاسة، خطاب إيه؟ خطاب تكليف. نشوف كده الفرق بينهم. خطاب الوضع ما كان الشيء شرطا أو مانعا أو سببا، مثلا دخول الزوال لصلاة الظهر، هذا يعني فتح لنا الباب على أن الظهر خلاص وجب. غروب الشمس، دخول المغرب، كل دي خطابات إيه؟ خطابات وضع. لكن كون أنا أدخل الصلاة وأنا غير حامل النجاسة، هذا خطاب إيه؟ هذا خطاب تكليفي، خطاب الله المتعلق بأحوال المكلفين، سواء كان بالإيجاب أو بالحرمة أو بالإباحة. ولذلك الشيخ هنا بيقول أهو، فالمخاطب الصبي، لأننا نقول هي أي النجاسة من حيث تعلق الأمر بإزالتها مكلف بها، خطاب تكليف إزالة النجاسة، فيخاطب بها الولي. وإن كانت من حيث إنها شرط فهي خطاب إيه؟ خطاب وضع. كون أنا أدخل الصلاة وأنا طاهر، هذا خطاب إيه؟ وضع. إزالة النجاسة خطاب إيه؟ خطاب تكليف. يعني مسألة دقيقة عليه حال. عن احنا قلنا عن ثوبه وعن بدنه الظاهر وما في حكمه. البدن الظاهر اللي هو اليدين والرأس والرجلين، اما الايه اللي في حكم الظاهر؟ بقول ظاهره، ظاهر البدن، وما في حكم الظاهر. قال في حاجات تعطى حكم الظاهر، زي ايه؟ داخل الانف وداخل الفم وداخل الأذن وداخل العين، هذه كلها صحيح من الداخل لكنها تأخذ حكم الإيه؟ حكم الظهر. أنت تصلي وليس في فمك قطعة من الحاجات النجاسات، يعني واحد بيصلي وبقه مليان خمرة مثلا، حامل النجاسة برضه، أو حامل النجاسة. واحد قطر قطرة وقالوا له القطرة دي فيها جزء من الخنزير. جمع الغربيين ما شاء الله يعني بيستعملوا هذه الأنواع بكثرة وفي كل شيء. أنا كنت مرة رايح كندا وأنا جاي في مطار لندن، الراجل الإنجليزي بيفتش الشنطة الصغيرة اللي أنا ماسكها، طلع منها علبة كان فيها شراب للكحة، أشار لي بعض الأرقام والحروف تفيد على أن فيها شيء من الكحول. شيء من أين؟ الكحول. الكحول اللي احنا عندنا نجس، لكن قد يستعمل للضرورة، قد يستعمل الايه؟ يعني اذا تعين الكحول، جزء من الكحول في شيء من الادويه، احنا نتقبله للايه؟ كونه ضروره. فمسك القزازه واشار لي، قلت خليها عندك مش بلاش من سيبها عندك. طيب يعني إذن داخل الأنف وداخل الفم وداخل الأذن وداخل العين، إن كانت هذه من طهارة الحدث في الباطن لكنها تعامل معاملة الإيه؟ إزالة النجاسة منين؟ من الظاهر. ده في حاجة تانية، كلام خطير. ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقايأه. اللي أكل أو شرب شيئا نجس زي أنواع الخمور والبلاوة اللي الناس بياخدوها دي، وجب عليه إيه؟ أن يتقايأها إن أمكن له أن يتقايأ، إن أمكن. كويس الحكاية، إن أمكن دي فيها شيء من الراحة شوي. وإذا أمكنه أن يتقايأ ولم يتقايأ وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. الرجل اللي شرب خمرة ده وبعدين أمكنه أن يتقايأ ولم يتقايأها، نقول له مسكين أنت صليت كام؟ يقول له صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لازم تعيدهم مرة تانية لأنك أنت حامل النجاسة.
فرق بين السكر الحلال والسكر الحرام؟
نعم فرق بين طبعا لا السكر الحرام ازاي؟
يعني الذي ادخله على نفسه متعمد ولكن
لا النجس، لان حتى لو كانت حلال لكنها نجسه، لان الجمهور مشايخ بالنسبه للخمر يعني 90% من الفقهاء قالوا انها نجسه و10% من الفقهاء قالوا انها طاهره، لكن مع ذلك اذا سكر منها يعني يقام عليه الحد. وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه. فإن لم يمكن التقايؤ فلا شيء عليه لعجزه عن إزالة النجاسة. إذا لم يكن لإيه؟ أن يتقايؤ. ده بالنسبة للثوب والبدن. وعن المكان، كل جزء تمسه أعضاؤك في السجود فهو إيه؟ لازم يكون طاهر. كل ما تمسه الإيه؟ الأعضاء. شوف مكان الجبهة، مكان اليدين، مكان الركبتين، مكان الرجلين، لازم يكون كله إيه؟ طاهر. لا المومئ بمحل به نجاسة. ده استثناء لمين؟ الناس الذين يصلون بالإيماء، يصلون بالإيه؟ يعني في ناس لا يستطيع أن يسجد، الله أكبر سمع الله لمن حمده، بالإيماء. هل نقول له لازم يكون قدامك طاهر؟ لا، ليس من اللازم، لأنه هو لأنه لا يصل إلى هذه النجاسة. فالذين يومئون في صلاتهم بموضوع السجود ما بهمهمش إذا كان طاهر ولا غير طاهر. ولا إن كانت تحت صدره أو بين ركبتيه أو قدميه أو عن يمينه أو عن يساره أو أمامه أو خلفه أو أسفل فراشه. يعني ايه؟ انت صليت الحتة اللي تحت صدرك وانت بتصلي فيها نجاسة، الحصيرة فيها نجاسة، لكن انت لا تمسها مفيش مشكلة، بين دراعيك بس يعني دراعيك حتى مكانها طاهر، لكن حواليها ولا بينها نجس ما يضرش، بين رجليك ما يضرش، بين ركبتيك لا يضر. اهم حاجة الأعضاء التي تمس هذه الأماكن، إذا كانت طاهرة ما فيش مشكلة فيما حولها، لا نجسة طبعا أنت حامل إيه للنجاسة. نعم يا سيدي.
هل يجوز للمصلي أن يصلي على النعلة والنعلة متعلقة بالجسد؟
هنتكلم عنها حاضر حبيبي، جاي لها مكان وهنتكلم فيها يعني بإفاضة إن شاء الله. والوجه يعني المشكلة كلها فين؟ الذي يضع عليه أعضاءه لازم يكون طاهرة فلا يضر ما حوله، لا عن طرف حصيره ولو تحرك بحركته. الحصيرة اللي انت بتصلي عليها والسجادة اللي بتصلي عليها طرفها فيه نجاسة، لكن انا ما بحصلهاش النجاسة دي، لا يضر. طيب انت، انا بصلي على الحصيرة والسجادة وانا بصلي بتحرك طرف اللي فيه نجاسة بيتحرك، قال لا يضر برضه؟ لا يضر ما دام المكان اللي انت تسجد فيه طاهر. طيب، فالمراد به ما زاد عما تمسه أعضاؤه وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان النجس وسجد عليه. يعني ايه جماعة؟ عندنا جماعة الصعيدة ما شاء الله، تلقى الواحد كم نازل كده هو قد ده مرتين ثلاثة، فإذا كان فيه مكان في النجس أو في الكم في نجاسة حب يفرش عليه يصلي يسجد عليه في الشمس والحرارة كأنك أنت بتصلي على نجاسة برضه. آه. طيب ليه ما يعتبرش زي الحصيرة طرف؟ لا، ما يعتبر زي طرف الحصير لأنك أنت بيتحرك بحركتك محمول. نعم. أو طرف ردائه، طرف الرداء حضرتك لابس الشاش طويل وفيه جزء نجس برضو يعتبر حامل. فلا ينفعه. طيب، سنة، ده جواب للكلام اللي احنا قلنا بدأنا به هناك، يعني إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه هل هو سنة أو واجب؟ ولذلك قال سنة خبر عن قوله إزالة، وشهره في البيان. البيان ده كتاب لمين؟ لابن رشد الجد، ابن رشد الايه؟ الجد، المتوفى سنة 520 هجرية، له كتاب المقدمات على المدونة. حضرتك عشان تقرأ المدونة يستحسن انك انت تقرأ كتاب الايه؟ المقدمات لابن رشد، وله كتاب البيان والتحصيل على كتاب العتبية للإمام العتبي، كتاب كبير الآن طلعوه في 22 مجلد. كتاب البيان والتحصيل. اهو يقول لك وشهره في البيان، يعني اصبح هو القول المشهور على ان ازالة النجاسة ايه؟ سنة.